هل المراد بذلك يوم القيامة أو المراد ساعة العذاب يخشى أن الله عز وجل أنزل العذاب بالأمة، أو المراد أن تخيل الناقل أنه من شدة فزعه كفزع من يخشى أن تكون الساعة قد قامت، وبقى الاحتمال الرابع أنه يخشى أن تكون الساعة التي هي يوم القيامة. الاحتمال الرابع هذا غير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لها أشراط وعلامات تسبقها، وأنها لن تقوم في هذا الوقت أو في هذا اليوم، فيبقى علينا أن تكون إيش؟ ساعة العذاب، أو إيش؟ أو أن الراوي تخيل أن فزعه كان عظيما كفزع من يخشى أن تقوم الساعة. وقوله يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، سبق لنا أنه أمر منادي المنادي فيقول الصلاة جامعة. نعم.
وحدثني عبيد الله بن عمر القوارئي قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره انه قال بينما انا اروي باسكني في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسكني في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين.
هذا فيه إشكال، فالإشكالات: الأول أن الرسول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنه، والمعروف أنه كان يصلي ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنه. وثانيا أن فيه أنه رفع يديه، ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. وثالثا أنه قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، وهذا أيضا مخالف لما سبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالصلاة ولم يترك الصلاة حتى انحسر الكسوف. لذلك هذا من جملة ما سيتعرض له من يدخل المسابقة إن شاء الله حتى يتبين معنى هذا الحديث أو شذوذ هذا الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا
الجبير. طيب كيف يرمي بأسهمه؟ يرمي من؟ الظاهر يتدرب، الظاهر أنه يتدرب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدرب على الأسلحة كل وقت في وقته في الوقت المناسب، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، وجعل يكررها: ألا إن القوة الرمي. والرمي كما هو معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السهم والقوس والأشياء السهلة التي ليس شيء الآن. أما الآن فالرمي بإيش؟ بالصرى والصواريخ والقنابل وغير ذلك. فنسأل الله أن يهدي لنا ذلك الوقت. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أترمى بأسقم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن ورد قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف أو حتى ينكشف.
ما هي عندنا هذه حتى تنكشف نقص، لكن مكررة عندك الكلمة. نعم، انت كلمة على صلاة الكسوف، وسوف إن شاء الله آتي غدا عناصر البحث المطلوب للمسابقة، ونؤجل إن شاء الله الإجابة عليه أو الفحص إلى ما بعد الاختبار. يعني لا نلزمكم بأن تجيبوا يوم الاختبار، يوم الاختبار عندكم شغل. نعم.
فجاء أنه قمنا بكم الأثير، وهذه الرواية الوحيدة التي رواها مسلم بهذا السياق في كل باب الكسوف.
نعم. ونفس
هي التي وقعت في
نفس
صيغة الوعظ
التي
وقعت في
وعظ النساء في صلاة العيد. وش الإشكال؟ هو في صلاة الكسوف ما خطب النساء، ما ذكر أنه ذهب إلى النساء، ولكن قال: إن رأيت النار رأيت أكثر أهلها النساء. أما في العيد ما قال رأيت النار، قال: تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. ما في إشكال. نعم. اي نعم، الظاهر لا بأس لا بأس. وقد يقال مثلا ان هذا من جنس المأموم، اذا سلم امامه. سمعتم سؤال الاخ يقول: انسان اتخذ رجلا سترا، ثم ان هذا الرجل قام، فهل للمصلي ان يتقدم الى سترة اخرى، او نقول هو ابتدا الصلاة بالسترة ومثل الامر، واذا زادت السترة فلا عليه؟ كما لو كان مأموما قد فاته بعض الصلاة فهو في سترة مع الإمام، وإذا انتهى الإمام فإننا لا نأمره أن يتقدم إلى سترة أو يذهب إليه، نقول صلي كما أنت. نعم أيوب.
يعني
إذا جميع
صلاته
وصلاته
هل
خوفا
أن يصاحب هذا الحدث عذاب أم
تعظيم؟ لا لا خاف، لا شك أنه خاف. إذا كان الرسول إذا رأى السحاب والغيم قال أخشى أن يكون فيه عذاب، هذا من باب أولى. نقول هذا كقول الكفار وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب. نعم انتهى جاوبت السؤال الآن. سمير دخل خمس دقائق الآن عجيب. نعم نهاية الكسوف. نعم ايش؟ لا هذه من المكروهة في الصلاة، لأن حركة بدون إلا لسبب، كما لو رعى فأنفه وأمسكه. ثم هي أيضا من ناحية الأدبية غير لائقة، يعني الناس يشمئزون ويتقززون إذا رأوا الإنسان أدخل أصبعه في أنفه. ها؟ المهم إذا كان لحاجة لا بأس، لكن إذا كان يصلي وداخل وفيه جفاف في أمره ودخل أصبعه من أين يجي هالمهم؟ نعم لا أنا عن صالح. إيش؟ كيف؟ إيه؟ هذا سؤال مهم، سؤال مهم ونرجو أن يكون مفيدا. يقول هل يستفاد منه لما عرضت النار على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه لا بأس أن يستقبل المصلي النار وتكون في قبلته أو لا؟ أو نقول هذه نار رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به ولسبب فلا تدل على كراهة الصلاة إلى النار ولا على إباحتها، هذا هو الأقرب. لكن يقال ما هو الدليل على كراهة الصلاة إلى النار؟ ما هو الدليل؟ هذا الذي نحتاج إلى دليل. الدليل كره العلماء ذلك رحمهم الله وعللوه بأن هذا يشبه صلاة المجوس إلى النار، لأن المجوس يصلون إلى النار يعبدونه، فهل نعدي ذلك إلى لمبات المساجد وإلى مباخر الطيب وإلى المجفأة، أو نقول هذه ليست كالنار التي يعبدها المجوس حيث يشعونها حتى يكون لها لهيب ويصلون إليها؟ الظاهر الثاني وأن الذي ليس له لهيب لا يعد تشبها بالمجوس. نعم 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 ايش ايش أصلاً ما في تعارض أصلاً، يعني قصتان منفردتان كل واحدة رأى الرسول فيها ما لم يره الأخرى. نعم
هذا رجل في الصلاة كان يصلي فأراد أن يأخذ منديلاً
نعم
ولنرضى أن يصلي.
نعم
فنزل وأخذ منديل ورفع عاد قائلاً
أي
فيقول أحد الأخوة يقول لي محاور عند رجل فلم يدخل عليه لأنه بقي بمقدار كثير
الاستحقاق وكراهة
ذلك. بقي
وهو
واقف
يعني أتى بالركن. ما تقول فيها؟ هل هو حنى ظهره كالراكع؟ نعم، ولا نزل جالسا؟ نزل جالسا.
لا، لكنه كان على
هيئة
الراكع
وظهره أقل منه. أي أنزل يعني. هذا لا 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 يصح القيام، لأنه ليس ترك ركن من أركان الصلاة وهي القيام. ولهذا إذا كنت تعرفه فمره عن أن يعيد الصلاة. أين؟ عدم إيش؟ إيه؟ ما في قراءة معينة، يعني ما في صورة معينة تقرأ. وأما قول ابن عباس نحو من صورة البقرة أو صورة البقرة أو نحوها، فهذا ما يدل على أنه يسن شيء معين. لكن بعض الإخوة يختارون السور التي لها يعني فواصل مؤثرة وفيها إشارة إلى الآيات، مثل سورة الإسراء، سورة المريم، سورة طه. نعم، هذه كلها تؤثر لها، تأخذ النفس. هنا لا 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 تجحدنا حقه. أصل الكفر نوعان: كفر شرعي وكفر لغوي. الكفر اللغوي هو أن يستر الإنسان حق غيره ولا يقوم به، فالمراد هنا الكفر اللغوي. نعم، كيف قد يكون صغير؟ شلون؟ ها؟ كيف؟ أين؟ أنا قد يكون من الكبائر في هذا الممتع.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر، قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عمارة بن غزية، قال: حدثنا يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة، وكلاهما بمعنى. وقال بعضهم: الجنازة بالفتح الميت فوق النعش، والجنازة بالكسر النعش. وذكر العلماء رحمهم الله كتاب الجنائز، ذكروه في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل في الميت هو الصلاة، الصلاة عليه، وإلا فلها علاقة في كتاب الفرائض وكتاب الوصايا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن مسلما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: لقنوا، والتلقين هو التعليم، ويكون في الغالب في من لا يعقل من الصغار ونحوه. يلقن يعني يقال له الشيء ليقوله، وذلك أن المحتضر غالب الناس يكونون قد سكروا، كما قال تعالى: وجاء سكرة الموت بالحق، أي غابوا وغابت عقولهم لشدة ما نزل بهم، ما بين خوف من عذاب الآخرة وحزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد وما أشبه ذلك، فيكون الإنسان في سكر. فلذلك قال: لقنوا موتاكم. والموت هنا معناها المحتضرون الذين حضرهم الموت، وليس المراد بعد موتهم، لأن بعد موتهم لا ينتفعون بالتلقين. وأما حديث أبي همامة الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت ودفن
لقنه يا فلان ابن فلانة فلانة ينسب لأمه اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والتقين قال العلماء إنه لا يؤمر أمرا، يعني لا يقال قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يقول لا لشدة ما نزل به وضيق صدره، فيأتي إنسان يأمره يقول قل لا إله إلا الله، قد يقول لا قد يقول لا. فلهذا قال العلماء ينبغي أن يذكر الله عنده فيقول لا إله إلا الله، وهو إذا سمع ومعه ذهنه سيقول، يعني يعرف ما نزل به. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله، قلنا بلى، لكن عمه كان كافرا، فلو قال لا إله إلا الله لم نكن صدرناه عن دينه لأنه ما زال كافرا. ومن العلماء من فرق بين رجل يكون قوي الجأش قوي العزيمة يعرف أنه ميت وأنه منتقل للدنيا من الدنيا، فهذا لو قيل له قل لا إله إلا الله فلا بأس، لكن الأولى أن يذكر الله عنده، فإن ذكر وذكر الله فهذا المطلوب، وإلا وعيد مرة ثانية وثالثة. فإن قال لا إله إلا الله ثم تكلم فإنه يعاد تلقينه ليكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم لا قادر على الخلق إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله. وبهذا نعرف أن توحيدهم أي توحيد المتكلمين هو توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون إيش؟ لا خالق إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم مشركين. لكن المعنى الحقيقي لها لا معبود حق إلا الله، فكل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهو يبين لنا معنى لا إله إلا الله الصحيح، لا معبود حق إلا الله. ويجب أن نقول حق، لأننا لو قلنا لا معبود إلا الله إن إلا الله هي خبر لا لكانت المعبودات هي الله، إذا قلنا لا معبود إلا الله صار كل معبود فهو الله، وهذا معنى باطل لا يمكن أن يقره أحد. وعلى هذا فخبر لا محذوف والتقدير حق، وهذا أحسن من تقدير بعضهم لا معبود موجود إلا الله، هذا غلط أيضا، لأن نقول هناك معبود موجود غير الله، وهو أيضا أولى من قول بعضهم لا معبود بحق إلا الله، لأن إذا قلنا لا معبود حق طابق الآية تماما، والآية ما هي؟ لأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قدر الخبر محذوفا بكلمة حق. أما الله فهو علم على الواحد الأحد عز وجل لا يسمى به غيره. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا.
طيب إن قال قائل من الذي يلقنه؟ قلنا يلقنه من حضره، ويقدم من هو أحب إلى الميت من غيره. نعم. وليس الأقرب، لأن يعني الأقرب قد يكون ليس بينه وبينه علاقة تامة ويكون الأبعد أقوى علاقة، فالذي يرى أنه أحب إلى الميت هو الذي يلقنه. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد، وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حا، وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حدثنا يحيى بن
أبي مرويا من طريقين، فإن رواه صحابيان أبو هريرة وأبو سعيد. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.
هذا حديث عجيب. أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين في الآخر، لها زوج هو ابن أبي سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره. أولا في هذا إشكال وهو قوله ما أمر الله به، فإننا لا نذكر في القرآن أمرا بذلك، وإنما فيه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فليس هذا أمر ولكنه ثناء، فيقال إن المقصود بالثناء هو الفعل، أن يفعل الناس ذلك، فالثناء إذن متضمن للأمر. وعلى هذا نقول يحصل الأمر بالشيء بصيغته المعروفة وهي افعل أو لتفعل، وبالثناء على فاعله، فإن المقصود بالثناء على فاعله هو الترغيب فيه، فيكون الأمر به ضمنا. وقول إنا لله أي ملكا وخلقا يفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون في الآخرة جزاء وحكما. اللهم أجرني في مصيبتي، ويصح أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ولا صح وأخلف، لأن أخلف بمعنى اجعل لي خلفا منها خيرا منها. نعم. إلا أخلف الله له خيرا منها، هكذا سمع في النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها رضي الله عنها تفكر من سيكون خير من أبي سلمة، ولم يكن يخطر ببالها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لثقتها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ذلك، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله إيش؟ خير من أبي سلمة، لا أشكال فيها. قالت فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني، يعني رسول، نعم يخطبني يعني حاطبا له أي للرسول. حاطب جرى له قصة، وهي إيش؟ أنه صار جاسوسا لقريش حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة البعث، وأرسل جارية بورقة يخبرهم بأن الرسول قادم عليهم يغزوهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب ورجلا معه فصادفوها في روضة خاخ وأمروها أن تخرج ما معه من الورقة فأنكرت وقالوا لا، إما أن تخرجيها وإما أن نفعل ونفعل، يريدون أن يفتشوا كل شيء منها. فأخرجتها، وفيها أن حاطب رضي الله عنه أخبر قريشا بذلك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، فأخبره بعذره وإن كان ليس بعذر. فقام عمر أو غيره قال ألا أقتل يا رسول الله، قد نافق يخبر بأخبار المسلمين أعداءهم. قال أما إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا الحديث على أن حاطبا قد غفر له ما فعل بسبب أنه فعل هذه الحسنة العظيمة غزوة بدر. ودل هذا على أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلما، لأن الرسول لم يقل إنه مسلم فلا أقتله، بل قال إنه شهد بدرا. وأي الناس شهد بدرا الآن؟ فلو اطلعنا على أحد كان جاسوسا بأخبار المسلمين الكفار وجب أن نقتله، إما أن يقتله السلطان قدر عليه أو يقتله غيره، إذا كان لا يستطيع السلطان أن يقتله فيقتله غيره في أي مكان كان. المهم أنها أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. قال يعني ماذا أفعل بها هذه البنت؟ قال أما ابنتها فندعو الله تعالى أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وهذا مهر من أعظم المهور، أن تنجو من الغيرة، والغيرة لا يسلم منها أحد حتى الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم معه غيرة. الصبي إذا أعطيت الصبي الصغير الآخر شيئا احتج وغاء وصاح، فإن تيسر له مثلها وإلا ذهب إلى الثاني وأخذها منه إذا قدر. كل سامع في غيره، هذا أمر طبيعي. نعم الشرح لك نغنيها عنها.
نعم
اقرأ.
لا ما فيه شيخ والد الله فيه، وأنا غيره فقط.
مش عندك عبيد الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. وحدثنا أبو كامل الجحدري.
في حديث مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا أبو أسامة.
نعم
قال حدثنا أبو.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته.
إلا آجره، إذا قلت اللهم أجرني تقول أجره، وإن قلت اللهم أجرني فالمد تقول آجره.
إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول بالرفع ولا بالنصب؟
بالنصب.
نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه لي، من هو خير لي من محمدا صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا حضر الميت يعني عند موته وأصيب به فإنه يدعو بالخير، وأن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، وكذلك عند المريض، لأن أو هنا يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويع، والأصل عدم الشك. وقولها أعقبني منه، من هنا بدلية، وهي كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخوفون. منكم يعني بدلكم، ولا يمكن أن تكون من للتبعيض ولا للجنس، لأن لو قلنا للتبعيض صار معناه أن الملائكة بعض البشر، وكذلك لو قلنا من للجنس صار معناه أن الملائكة من جنس البشر، وعلى هذا فتكون من هنا إيش؟ بدلية، أي بدلكم. نعم.
شيخ حسن الله إليك، في قول أم سلمة رضي الله عنها: وأعقبني منه عقبى حسنة، هل يشرع قول هذا عند فقد الصديق والابن؟
عند إيش؟
عند فقد الصديق والابن والأخ والأخت بخلاف الوالدين؟
لا، في كلها،
حتى الوالدين.
حتى الوالدين، لأن الوالدين قد تكون معاملتهم لابنهما أو لابنتهما ليست مما تقر به العين، والحديث عام: إلا أخلف أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. نعم.
من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله عليه فقلت.
نعم.
هناك تظن لا أحد خير من زوجها.
نعم.
لكن ما يدل على أنه كانت تعتقد أن لا أحد خير من زوجها.
من المسلمين في احتمال، لكن يظهر لي ما شرحناه أولا، ما قررناه أولا. ثلاثة أسئلة. نعم.
اثنين.
ها؟
اثنين.
اثنين
انا ولا الصالح.
نعم نعم يعني عزم الله لي معناها انه قوى عزيمتي حتى قلتها.
باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
هذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرض فعاد أبا سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره يعني انفتح فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله لأنه لما قال إن الروح إذا قبض فهم أهل البيت أنه قد مات فضجت بالبكاء والصياح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أصيبوا يقول واحد منهم وأثبوراه ويا ويلاه وما أشبه ذلك. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يعني يقولون آمين. وهؤلاء الملائكة موكلون بمثل هذه الأحوال. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين يعني في الباقين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه جمل من الدعاء لو وزنت بها الدنيا لوزنتها. قال اللهم اغفر لأبي سلمة سأل الله أن يغفر له. والملائكة تؤمن على هذا الدعاء لأن الدعاء عند المصائب في مثل هذه الحال تؤمن عليه الملائكة. وارفع درجته في المهديين أي في جملتهم واخلفه في عقبه أي كن خليفة عنه في عقبه أي في أهله من زوجة وأولاد وغيرهم. وقوله في الغابرين لم توجد في بعض الروايات لكن لا مانع منها أي في الباقين منهم. واغفر لنا وله يا رب العالمين هذه الظاهرة وزيادتها الظاهرة أنها زائدة من بعض الرواة لأن الرسول دعا في أول الأمر اللهم اغفر لأبي سلمة ويحتمل أن لا تكون زائدة وأن يكون ذلك توطئة لقوله اغفر لنا وله فأشرك نفسه في الدعاء. وافسح له في قبره افسح له في قبره أي وسع له ونور له فيه. فعلمنا صدق علمنا تحقق بعض هذه الجمل وهو إن الله خلفهم في عقبه والباقي هو ما نرجوه من ربنا عز وجل أن الله أجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي دعاه لأبي سلمة. فيستفاد من هذا فوائد. أولا أن الميت إذا مات شق بصره يعني انفتح كأنما ينظر إلى شيء وأنه ينظر إلى الروح. روح الإنسان تخرج من جسده والبصر يبقى حيا ينظر إلى روحه خرجت منه. وهذا قد شهد به الطب الحديث وأن حياة الأعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد. وفي أيضا أنه يسن تغميض الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء فيهما عند الترصيق أو التراب عند الدفن أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أنه لا ينكر على أهل الميت ضد عند موته.
أيها الإخوة،
هل المراد بذلك يوم القيامة أو المراد ساعة العذاب يخشى أن الله عز وجل أنزل العذاب في الأمة، أو المراد أن تخيل الناقل أنه من شدة فزعه كفزع من يخشى أن تكون الساعة قد قامت؟ وبقي الاحتمال الرابع أنه يخشى أن تكون الساعة التي هي يوم القيامة. الاحتمال الرابع هذا غير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لها أشراط وعلامات تسبقها، وأنها لن تقوم في هذا الوقت أو في هذا اليوم، فيبقى علينا أن تكون إيش؟ ساعة العذاب، أو إيش؟ أو أن الراوي تخيل أن فزعه كان عظيما كفزع من يخشى أن تقوم الساعة. وقوله يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، سبق لنا أنه أمر منادي ينادي فيقول الصلاة جامعة. نعم.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره انه قال بينما انا اروي باسكني في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كساب الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأكتمه في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى كسر عنها. قال فلما كسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين.
هذا فيه إشكال، فالإشكالات: الأول أن الرسول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافع عن يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنه، والمعروف أنه كان يصلي ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنه. وثانيا أن فيه أنه رفع يديه ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. وثالثا أنه قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، وهذا أيضا مخالف لما سبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالصلاة ولم يترك الصلاة حتى انحسر الكسوف. لذلك هذا من جملة ما سيتعرض له من يدخل المسابقة إن شاء الله، حتى يتبين
معنى هذا الحديث أو شذوذ هذا الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الزبير.
طيب كيف يرمي بأسهمه؟ يرمي من؟ الظاهر يتدرب، الظاهر أنه يتدرب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدرب على الأسلحة كل وقت في وقته في الوقت المناسب، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وجعل يكررها ألا إن القوة الرمي. والرمي كما هو معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السهم والقوس والأشياء السهلة التي ليس شيئا الآن، أما الآن فالرمي بإيش؟ بالصرى والصواريخ والقنابل وغير ذلك، فنسأل الله أن يعيد لنا ذلك الوقت. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسكم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن ورد قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف أو حتى ينكشف.
ما يعني هذا إن حتى تنكشف نقص، لكن مكررة عندك الكلمة. نعم انت كلمة على صلاة الكسوف، وسوف إن شاء الله آتي غدا بعناصر البحث المطلوب المسابقة، ونؤجل إن شاء الله الإجابة عليه أو الفحص إلى ما بعد الاختبار، يعني لا نلزمكم بأن تجيبوا يوم الاختبار، يوم الاختبار عندكم شغل. نعم.
جاء انه قام ثم الاخير، وهذه الروايه الوحيده التي رواها مسلم بهذا السياق في كل باب الكسوف، ونفسها هي التي وقعت في نفس صيغه الوعظ التي وقعت في وعظ الانصاف للنساء في صلاه العيد.
وش في الاشكال؟ هو في صلاة الكسوف ما خطب النساء، ما ذكر انه ذهب الى النساء، ولكن قال اني رايت النار ورايت اكثر اهلها النساء. اما في العيد ما قال رايت النار، قال تصدقنا فان كنا اكثر اهل النار. ما في اشكال. نعم.
هذا
اي نعم الظاهر لا بأس لا بأس. وقد يقال مثلا ان هذا من جنس المأموم اذا سلم امامه. سمعتم سؤال الاخ يقول انسان اتخذ رجلا سترة ثم ان هذا الرجل قام، فهل للمصلي ان يتقدم الى سترة اخرى او نقول هو ابتدأ الصلاة بالسترة ومثل الامر واذا زادت السترة فلا عليه، كما لو كان مأموما قد فاته بعض الصلاة فهو في سترة مع الإمام، وإذا انتهى الإمام فإننا لا نأمره أن يتقدم إلى سترة أو يذهب إليه، يقول صلي كما أنت. نعم أيوب.
يعني إن جاءت جميع قاتله وصلاته يعني في الكسوف، هل خوفا من يعني صاحب هذا الحدث عذاب أم من التعظيم؟
لا لا خاف، لا شك لا شك أنه خاف. إذا كان الرسول إذا رأى السحاب والغيم قال أخشى أن يكون فيه عذاب، هذا من باب أولى.
لو قال إن هذه يعني حركات كونية أو فلكية يعني ما فيها شيء، إنما حركة شبه القمر كله.
نقول هذا كقول الكفار وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب. نعم أنت جاوبت السؤال عنه. سمير دخل خمس دقائق الآن. عجيب. نعم نهاية الكسوف. نعم ايش لا هذه من المكروهة في الصلاة، لأن حركة بدون إلا لسبب كما لو رعف أنفه وأمسكه، ثم هي أيضا من ناحية الأدبية غير لائقة، يعني الناس يشمئزون ويتقززون إذا رأوا الإنسان أدخل أصبعه في أنفه. ها؟ المهم إذا كان لحاجة لا بأس، لكن إذا كان يصلي وداخل وفيه جفاف في أنفه ودخل أصبعه من أين يجي هالمهم؟ نعم لا أنا عن صالح. إيش كيف أي هذا سؤال مهم، سؤال مهم ونرجو أن يكون مفيدا. يقول هل يستفاد منه لما عرضت النار على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه لا بأس أن يستقبل المصلي النار وتكون في قبلته أو لا، أو نقول هذه نار رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به ولسبب فلا تدل على كراهة الصلاة إلى النار ولا على إباحتها، هذا هو الأقرب. لكن يقال ما هو الدليل على كراهة الصلاة إلى النار؟ ما هو الدليل؟ هذا الذي نحتاج إلى دليل. الدليل كره العلماء ذلك رحمهم الله وعللوه بأن هذا يشبه صلاة المجوس إلى النار، لأن المجوس يصلون إلى النار يعبدونه، فهل نعدي ذلك إلى لمبات المساجد وإلى مباخر الطيب وإلى المجفأة، أو نقول هذه ليست كالنار التي يعبدها المجوس حيث يشعونها حتى لا يكون لها لهيب ويصلون إليها؟ الظاهر الثاني وأن الذي ليس له لهيب لا يعد تشبها بالمجوس. نعم 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 ايش ايش اصلا ما في تعارض اصلا، يعني قصتان منفردتان كل واحد راى الرسول فيها ما لم يره الاخرى. نعم
هذا رجل في الصلاة كان يصلي فأراد أن يأخذ منديلا.
أراد أن
يأخذ منديلا.
نعم.
والإمام قال يصلي.
نعم.
فنزل وأخذ منديلا ورفع عاد قال.
إيه.
فيقول أحد الأخوة يقول لي محاور عند رجل فلم يصل عليه لأنه بقي بمقدار كثير استحقاق وكراهة ذلك.
بقي وهو جالس يعني أتى بالركن. ما تقول فيها؟ هل هو حنى ظهره كالراكع نعم ولا نزل جالسا؟ نزل جالسا.
لا نزل جالسا لكنه كان على
هيئة ظهره أنزل يعني. هذا لا 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 يصح قيامه لأنه ليس ترك ركن من أركان الصلاة وهي القيام. ولهذا إذا كنت تعرفه فمره عن أن يعيد الصلاة. عينا عدم إيش؟ إيه ما في قراءة معينة يعني ما في صورة معينة تقرأ. وأما قول ابن عباس نحو من صورة البقرة أو صورة البقرة أو نحوها فهذا ما يدل على أنه يسلم شيء معين. لكن بعض الإخوة يختارون السور التي لها يعني فواصل مؤثرة وفيها إشارة إلى الآيات مثل سورة الإسراء سورة المريم سورة طه. نعم هذه كلها تؤثر لها تأخذ النفس. نعم لا 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 تجحدنا حقه. أصل الكفر نوعان كفر شرع وكفر لغوي. الكفر اللغوي هو أن يستر الإنسان حق غيره ولا يقوم به. فالمراد هنا الكفر اللغوي. نعم كيف قد يكون صغيرا؟ شلون؟ ها كيف أيهم؟ لا قد يكون من الكبائر. في هذا الممتع.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة ويقال جنازة وكلاهما بمعنى. وقال بعضهم الجنازة بالفتح الميت فوق النعش والجنازة بالكسر النعش. وذكر العلماء رحمهم الله كتاب الجنائز ذكروه في كتاب الصلاة لأن أهم ما يفعل في الميت هو الصلاة عليه. وإلا فلها علاقة في كتاب الفرائض وكتاب الوصايا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله يعني مسلما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال لقنوا والتلقين والتعليم ويكون في الغالب في من لا يعقل من الصغار ونحوه. يلقن يعني يقال له الشيء ليقوله. وذلك أن المحتضر غالب الناس يكونون قد سكروا كما قال تعالى وجاء سكرة الموت بالحق أي غابوا وغابت عقولهم.
لشدة ما نزل بهم ما بين خوف من عذاب الآخرة وحزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد وما أشبه ذلك، فيكون الإنسان في سكر. فلذلك قال لقنوا موتاكم، والموت هنا معناها المحتضرون الذين حضرهم الموت، وليس المراد بعد موتهم، لأن بعد موتهم لا ينتفعون بالتلقين. وأما حديث أبي همامة الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت ودفن لقنه يا فلان ابن فلانة فلانة ينسب لأمه اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والتلقين قال العلماء إنه لا يؤمر أمرا، يعني لا يقال قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يقول لا لشدة ما نزل به وضيق صدره، فيأتي إنسان يأمره يقول قل لا إله إلا الله، قد يقول لا قد يقول لا. فلهذا قال العلماء ينبغي أن يذكر الله عنده فيقول لا إله إلا الله، وهو إذا سمع ومعه ذهنه سيقول، يعني يعرف ما نزل به. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله، قلنا بلى، لكن عمه كان كافرا، فلو قال لا إله إلا الله لم نكن صدناه عن دينه لأنه ما زال كافرا. ومن العلماء من فرق بين رجل يكون قوي الجأش قوي العزيمة يعرف أنه ميت وأنه منتقل للدنيا من الدنيا، فهذا لو قيل له قل لا إله إلا الله فلا بأس، لكن الأولى أن يذكر الله عنده، فإن ذكر وذكر الله فهذا المطلوب، وإلا أعيد مرة ثانية وثالثة. فإن قال لا إله إلا الله ثم تكلم فإنه يعاد تلقينه ليكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم لا قادر على الخلق إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله. وبهذا نعرف أن توحيدهم أي توحيد المتكلمين هو توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون إيش؟ لا خالق إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم مشركين. لكن المعنى الحقيقي لها لا معبود حق إلا الله، فكل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهو يبين لنا معنى لا إله إلا الله الصحيح، لا معبود حق إلا الله. ويجب أن نقول حق، لأننا لو قلنا لا معبود إلا الله إن إلا الله هي خبر لا لكانت المعبودات هي الله، إذا قلنا لا معبود إلا الله صار كل معبود فهو الله، وهذا معنى باطل لا يمكن أن يقره أحد. وعلى هذا فخبر لا محذوف والتقدير حق، وهذا أحسن من تقدير بعضهم لا معبود موجود إلا الله، هذا غلط أيضا، لأن نقول هناك معبود موجود غير الله، وهو أيضا أولى من قول بعضهم لا معبود بحق إلا الله، لأن إذا قلنا لا معبود حق طابق الآية تماما، والآية ما هي؟ لأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قدر الخبر محذوفا بكلمة حق. أما الله فهو علم على الواحد الأحد عز وجل لا يسمى به غيره. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا.
طيب إن قال قائل من الذي يلقنه؟ قلنا يلقنه من حضره، ويقدم من هو أحب إلى الميت من غيره. نعم. وليس الأقرب، لأن الأقرب قد يكون ليس بينه وبينه علاقة تامة ويكون الأبد أقوى علاقة، فالذي يرى أنه أحب إلى الميت هو الذي يلقنه. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد،
وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حاء وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حدثنا يحيى بن
أي كان مرويا من طريقين، بل رواه صحابي أبو هريرة وأبو سعيد.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.
هذا حديث عجيب. أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين في الآخر، لها زوج هو ابن أبي سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره. أولا في هذا إشكال وهو قوله ما أمر الله به، فإننا لا نذكر في القرآن أمرا بذلك، وإنما فيه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فليس هذا أمر ولكنه ثناء، فيقال إن المقصود بالثناء هو الفعل، أن يفعل الناس ذلك، فالثناء إذن متضمن للأمر. وعلى هذا نقول يحصل الأمر بالشيء بصيغته المعروفة وهي افعل أو لتفعل، وبالثناء على فاعله، فإن المقصود بالثناء على فاعله هو الترغيب فيه، فيكون الأمر به ضمنا. وقول إنا لله أي ملكا وخلقا يفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون في الآخرة جزاء وحكما. اللهم أجرني في مصيبتي، ويصح أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ولا صح وأخلف، لأن أخلف بمعنى اجعل لي خلفا منها خيرا منها. نعم، إلا أخلف الله له خيرا منها، هكذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها رضي الله عنها تفكر من سيكون خير من أبي سلمة، ولم يكن يخطر ببالها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لثقتها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ذلك، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله إيش خير من أبي سلمة، لا إشكال فيها. قالت فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني، يعني الرسول، نعم يخطبني يعني حاطبا له أي للرسول. حاطب جرى له قصة، وهي إيش؟ أنه صار جاسوسا لقريش حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة البعث، وأرسل جارية بورقة يخبرهم بأن الرسول قادم عليهم يغزوهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب ورجلا معه، فصادفوها في روضة خاخ وأمروها أن تخرج ما معه من الورقة، فأنكرت وقالوا لا، إما أن تخرجيها وإما أن نفعل ونفعل، يريدون أن يفتشوا كل شيء منها، فأخرجتها. وفيها أن حاطب رضي الله عنه أخبر قريشا بذلك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، فأخبره بعذره وإن كان ليس بعذر، فقام عمر أو غيره قال ألا أقتل يا رسول الله، قد نافق يخبر بأخبار المسلمين أعداءهم. قال أما إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا الحديث على أن حاطبا قد غفر له ما فعل بسبب أنه فعل هذه الحسنة العظيمة غزوة بدر، ودل هذا على أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلما، لأن الرسول لم يقل إنه مسلم فلا أقتله، بل قال إنه شهد بدرا. وأي الناس شهد بدرا الآن؟ فلو اطلعنا على أحد كان جاسوسا بأخبار المسلمين للكفار وجب أن نقتله، إما أن يقتله السلطان القادر عليه أو يقتله غيره، إذا كان لا يستطيع السلطان أن يقتله فيقتله غيره في أي مكان كان. المهم أنها أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، قال يعني ماذا أفعل بها هذه البنت؟ قال أما ابنتها فندعو الله تعالى أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وهذا مهر من أعظم المهور، أن تنجو من الغيرة، والغيرة لا يسلم منها أحد حتى الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم معه غيرة. الصبي إذا أعطيت الصبي الصغير الآخر شيئا احتج وغاق وصاح، فإن تيسر له مثلها وإلا ذهب إلى الثاني وأخذها منه إذا قدر، كل إنسان في غيره، هذا أمر طبيعي. نعم الشرح عندك أن أغنيها عنها.
نعم
اقرأ.
لا ما فيه شيخ والد الله فيه، وأنا غيره فقط.
مش عندك عبيد الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. وحدثنا أبو كامل الجحدري
حديث مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا أبو أسامة.
نعم
قال حدثنا أبو
إيه نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته
إلا أجره. إذا قلت اللهم أجرني تقول أجره, وإذا قلت اللهم أجرني فالمد تقول أجره.
إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول بالرفع ولا بالنصب؟
بالنصب.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه لي من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا حضر الميت يعني عند موته وأصيب به فإنه يدعو بالخير, وأن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء. وكذلك عند المريض, لأن أو هنا يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويع, والأصل عدم الشك. وقولها أعقبني منه من هنا بدلية, وهي كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يعني بدلكم, ولا يمكن أن تكون من للتبعيض ولا للجنس, لأننا لو قلنا للتبعيض صار معناه أن الملائكة بعض البشر, وكذلك لو قلنا من للجنس صار معناه أن الملائكة من جنس البشر. وعلى هذا فتكون من هنا ايش بدلية اي بدلكم. نعم
شيخ حسن الله إليك, في قول أم سلمة رضي الله عنها وأعقبني منه عقبى حسنة, هل يشرع قول هذا عند فقد الصديق والابن؟
عند ايش؟
عند فقد الصديق والابن والأخ والأخت بخلاف الوالدين؟
لا, في كلها,
حتى الوالدين.
حتى الوالدين, لأن الوالدين قد تكون معاملتهم لابنهما أو لابنتهما ليست مما تقرب به العين. والحديث عام, إلا أخلف أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله عليه.
نعم. من المسلمين في احتمال، لكن يظهر لي ما شرحناه أولا، ما قررناه أولا. ثلاثة أسئلة. نعم.
اثنين.
ها؟
اثنين. أنا ولا خالد.
نعم. يعني عزم الله لي معناها أنه قوى عزيمتي حتى قلتها.
باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
هذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضى، فعاد أبا سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، يعني انفتح، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، لأنه لما قال إن الروح إذا قبض فهم أهل البيت أنه قد مات، فضجوا بالبكاء والصياح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أصيبوا يقول واحد منهم وأثبوراه ويا ويلاه وما أشبه ذلك، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني يقولون آمين، وهؤلاء الملائكة موكلون بمثل هذه الأحوال. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه جمل من الدعاء لو وزنت بها الدنيا لوزنتها. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، سأل الله أن يغفر له، والملائكة تؤمن على هذا الدعاء، لأن الدعاء عند المصائب في مثل هذه الحال تؤمن عليه الملائكة. وارفع درجته في المهديين، أي في جملتهم، واخلفه في عقبه، أي كن خليفة عنه في عقبه، أي في أهله من زوجة وأولاد وغيرهم. وقوله في الغابرين لم توجد في بعض الروايات لكن لا مانع منها، أي في الباقين منهم. واغفر لنا وله يا رب العالمين، هذه الظاهرة زيادة، الظاهرة أنها زائدة من بعض الرواة، لأن الرسول دعا في أول الأمر اللهم اغفر لأبي سلمة، ويحتمل أن لا تكون زائدة، وأن يكون ذلك توطيعة لقوله اغفر لنا وله، فأشرك نفسه في الدعاء. وافسح له في قبره، افسح له في قبره أي وسع له، ونور له فيه. فعلمنا صدق علمنا تحقق بعض هذه الجمل، وهو أن الله خلفهم في عقبه، والباقي هو ما نرجوه من ربنا عز وجل، أن الله أجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي دعاه لأبي سلمة. فيستفاد من هذا فوائد: أولا أن الميت إذا مات شق بصره،
يعني انفتح كأنما ينظر إلى شيء، وأنه ينظر إلى الروح، روح الإنسان تخرج من جسده والبصر يبقى حيا ينظر إلى روحه خرجت منه. وهذا قد شهد به الطب الحديث، وأن حياة الأعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد. وفي أيضا أنه يسن تغميض الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء فيهما عند التغسيل أو التراب عند الدفن أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أنه لا ينكر على أهل الميت ضد عند موته.
أيها الإخوة،